أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق بأن الشروط المتقدمة من انحلال الحكم إذا تمت تحقق الانحلال بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية. الذي يعني الانحلال بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية الذي يعني جواز ارتكاب الطرف الآخر. لكن جواز ارتكاب الطرف الآخر هل هو جائز مطلقا بمعنى أنه سواء اجتنب الطرف الأول أو لا؟ والمقصود من الطرف الأول هو الطرف الذي تنجز التكليف فيه بقيام الإمارة على ثبوت التكليف فيه أو لا؟ هل يجوز ارتكاب الطرف الآخر حتى إذا ارتكب الطرف الأول أولى من جواز ارتكاب الآخر؟ ننوح لماذا؟ لاجتناب الطرف الأول. فإذا قلنا بأن جواز ارتكاب الطرف الآخر ننوح باجتناب الطرف الأول بحيث لا جواز للطرف الآخر مع ارتكاب الطرف الأول لا يجوز ارتكاب الطرف الآخر إذا ارتكب الطرف الأول. هذا معناه أن العلم الإجمالي ليس منحلا بلحاظ حرمة المخالفة القطعية. وأما إذا قلنا لا، بأن جواز ارتكاب الطرف الآخر ثابت مطلقا، يجوز ارتكاب الطرف الآخر سواء اجتنب الطرف الأول أو ماذا، أو ارتكب الطرف الأول. فإذا ارتكب الطرفين هو لم يعصي ولم يخالف إلا بمقدار مخالفة الطرف الذي تنجز فيه التكليف، بهذا المقدار أعطى وخالف مو أكثر. لماذا؟ لأن ارتكاب الطرف الآخر جائز بحسب الفرض مطلقا، جائز حتى إذا ارتكب الطرف الأول. فإذا ارتكبهما هو يعصي بهذا المقدار، بمقدار مخالفة التكليف المنجز الطرف الأول، بينما على الوجه الأول لا. اجتناب الطرف الأول فإذا ارتكبهما هو في الحقيقة المقصود من عدم الانحلال بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، أو بعبارة أخرى المقصود من بقاء العلم الإجمالي على تنجيز لحرمة المخالفة القطعية هو هذا. المقصود أن من يرتكب الطرفين يخالف ويعصي أكثر مما لو ارتكب الطرف الأول الذي تنجز التكليف فيه. هذا معنى أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، هذا المقصود فيها. ومعنى أن العلم الإجمالي منحل حتى بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، بمعنى أن هذا العلم الإجمالي لا ينجي لا وجوب الموافقة القطعية ولا حرمة المخالفة القطعية بهذا المعنى. فإذا ارتكب الطرفان كما قلنا هو لا يخالف ولا يعصي إلا بمقدار مخالفة ماذا؟ التكليف المنجز في هذا الطرف موفر من هذا. فأيهما هو الصحيح؟ هل الانحلال الذي توفر شروطه يثبت بلحاظ كل منهما او يثبت فقط بلحاظ وجود الموافقة القطعية؟ الظاهر ان هذا يختلف باختلاف الدليل الذي يستدل به على جواز ارتكاب الطرف الاخر من حيث كونه اصل شرعي او كونه اصل شنو عقلي، من حيث كونه براءة شرعية او من حيث كونه براءة عقلية قاعدة قبح العقاد بلا شنو بلا بيان. اذا كان الاصل الذي يستند اليه لاثبات جواز ارتكاب الطرف الاخر كان اصلا شرعيا مؤمنا، هو هذا الذي يجب قاعدة حديث الرب عن ثالث تجري في الطرف الاخر بلا معارض، وهو معنى الانحلال الحكمي. هذه القاعدة ليس فيها ما يقتضي ماذا؟ تقييد جريانها بالطرف الآخر، ليس مقيدا لماذا؟ باجتناب الطرف الأول، بل هي تثبت التأمين والسعة في الطرف الأول في الطرف الآخر مطلقا بلا معارض. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء ارتكب الطرف الأول أو اجتنب الطرف الأول، حتى إذا ارتكب الطرف الأول هي تجوز له ارتكاب الطرف شنو الآخر، هذا معنى إطلاقها. فإذا ارتكب عمار ولم يرتكب لم يخالف إلا بمقدار مخالفة التكليف المنجز لماذا في الطرف الأول بهذا المقدار. البراءة الشرعية الأصل المؤمن الشرعي يجري في الطرف الآخر مطلقا، ليس فيه ما يقتضي ماذا؟ هذا التقييد. مطلقا تحقق موضوعه في الطرف الآخر كما هو المفروض، معارضا ليس له بحسب الفرق، فيثبت التأمين في الطرف الآخر مطلقا حتى إذا ارتكب الطرف أول. وأما إذا كان الأصل الذي يستند إليه إثبات الجواز في الطرف الآخر وقاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية، قاعدة عقلية أصل وراء العقلي هنا، لا العقل يتدخل هنا. قد يمكن أن يقال بأن العقل يرى أن ارتكاب الطرفين أشد حالا مما إذا ماذا؟ مما إذا ارتكب الطرف الأول فقط. إذا ارتكب الطرف الأول وقع في مخالفة وعصى وارتكب قبيحا، لكن العقل يرى أنه إذا ارتكبهما معا هو وقع في مخالفة أشد وفي عصيان أشد، والقبح يكون أكبر مما إذا اقتصر على ماذا؟ على مخالفة الطرف الأول فقط. ليش؟ لأن العقل يرى أن مخالفة العلم غير مخالفة الحجة، أن مخالفة العلم غير مخالفة الحجة، الحجة هي احتمال عدم المصادفة علما للواقع، في احتمال عدم المصادفة للواقع. مخالفة الحجة غير العلم طبعا هي أخف بنظر العقل من مخالفة منه العلم بالتكليف. هذا عندما يرتكبهما معا هو قد خالف ماذا؟ خالف العلم بثبوت التكليف فيهما. لكن عندما يخالف الطرف الأول فقط وقد خالف ماذا؟ قد خالف الإمارة، قد خالف الحجة، ومخالفة الحجة بنظر العقل أخف من مخالفة ماذا؟ من مخالفة العلم، يعني مخالفة العلم أقبح بنظر العقل من مخالفة الحجة التي يحتمل فيها عدم المصادفة للواقع، بينما العلم العالم لا يحتمل ماذا؟ مخالفة علما للواقع وعدم مصادفة للواقع. ولذا العقل يقول له أنت الذي لا تحتمل المخالفة للواقع، مخالفة العلم للواقع، مخالفتك للعلم أشد من مخالفة علما من مخالفة الإمارة والحجة. وممكن هنا أن يتدخل العقل ويحكم بالتأمين ويكون حكم بالتأمين في الطرف الآخر منوط بماذا؟ بعدم ارتكاب الطرف الأول. أما إذا ارتكب الطرف الأول، إذا ارتكب الطرف الأول العقل لا يضع تأمين، يعني شنو؟ يعني لا يقول له أنت لم ترتكب مخالفة إلا بمقدار بمقدار مخالفة التكليف الثالث في الطرف الأول، لا يقول له ذلك، بل يرى بأنه قد خالف مخالفة أشد وعصى عصيان أشد وارتكب قبيحا أكثر مما يرتكبه لو افتطر على مخالفة الطرف الأول. إلى هنا يتم الكلام عن كبرى انحلال العلم الإجمالي. هناك مطلب يبقى يرتبط بما نقلناه عن السيد الشهيد، إن شاء الله نأتي نبينه للحقر بعد ذلك. الآن ندخل في بحثنا آخر، وهو في بحث مسألة اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد. في بعض الأحيان نرى بأن هناك طرف واحد يشترك في علمين إجماليين، علم بنجاسة أحد ماءين، أحدهما أبيض نفترض والآخر أسود، وعلم أيضا بنجاسة أحد ماءين، أحدهما الإناء الأسود اللي هو طرف العلم الإجمالي الأول، أو الإناء الأحمر مثلا إناء آخر ثالث، فيكون الإناء الأسود طرف في علمين إجماليين. الكلام في هذا أن هذا الاشتراك، اشتراك العلمين الإجماليين في طرف واحد، هل يوجد من خلال العلم الإجمالي الثاني، بحيث أن العلم الإجمالي الثاني ينحل ولا ينجز معلومة ويظهر الأثر في ماذا؟ في الإناء الأحمر اللي هو الطرف الخاص بالعلم الإجمالي الثاني. إذا انحل العلم الإجمالي الثاني وسقط عن المنجزية، فحينئذ يجوز إجراء الأصل في ماذا؟ في الإناء الثالث، أي الإناء الأحمر اللي في المثال ذكرناه. وإذا قلنا لا أن العلم الإجمالي لا ينحل، يبقى على منجزيته، حينئذ هذا علم الإجمال الثاني منجز، فينجز كلا الطرفين ويمنع من إجراء العقل في كل من الطرفين. هنا تارة يفترض أن العلمين الإجماليين اللذين يشتركان في طرف، تارة يفترض بأنهما متقارنان زمانا من ناحية العلم وكذا من ناحية المعلوم. ما في تقدم وتأخر بينهما، لا بلحاظ العلم نفس العلم ولا بلحاظ المعلوم للعلمين. فالعلم الإجمالي الأول مقارن زمانا للعلم الإجمالي الثاني، هو كعلم مقارن زمانا. كما أن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول مقارن زمانا للمعلوم بالعلم الإجمالي في النوع الثاني، كما لو فرضنا أنه هو في المثال علم إجمالا بنجاسة أحد الإمامين الأبيض أو الأسود، وفي نفس الوقت علم بنجاسة أحد الإمامين إما الأسود الإناء الأسود إلى طرف المشترك أو الإناء الأحمر. في من زمان المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الأول، يعني النجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي الثاني هي في نفس الزمان النجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي الأول، فلا تقدم وتأخر بلحاظ العلم ولا تقدم وتأخر بلحاظ المعلوم. ففي العلم الإجمالي الثاني يعلم بنجاسة في أحد الإناءين إما الأسود أو الأحمر في نفس الوقت الذي علم فيه ماذا؟ في نفس الوقت الذي علم فيه بنجاسة مرددة بين الإناء الأبيض أو الإناء الشمال الأسود. النجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي الأول هي في نفس الوقت النجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي الثاني، كما أن العلم الإجمالي الثاني حدث في نفس الوقت الذي حدث فيه العلم الإجمالي الأول. فماكو تقدم وتأخر لا بلحاظ العلم ولا بلحاظ المعلوم. هذه الحالة، هذه الصورة، هذه الفرضية خارجة عن محل الكلام، بمعنى أنه لا إشكال في عدم الانحلال فيها. لا مجال أن يعني يقال بأن العلم الإجمالي الأول ينحل بالثاني أو الثاني ينحل بالأول، وذلك لأن العلمين حينئذ يكونان في عرض واحد، في عرض واحد، ونسبتهما إلى الأطراف نسبة ماذا؟ نسبة واحدة. حينئذ لا مجال أن يقال ينحل الأول بالثاني أو ينحل الثاني بالأول، مع أنهما في عرض واحد، ولا موجب لترجيح تحقق من خلال الأول بالثاني والثاني بماذا والثاني بالأول، بل يبقى كل منهما على مميزاته، وبذلك تتمجد كل الأطراف الثلاثة. وبعبارة أخرى أن هذين العلمين الإجماليين مع افتراض التقارن في الزمان بلحاظ العلم وبلحاظ المعلوم يرجعان إلى علم إجمالي واحد بنجاسة إما الإناء المشترك أو نجاسة الإناءين الآخرين، أو نجاسة الإناءين الآخرين، يرجعان إلى هذا ويعلم إجمال إما الإناء الأسود نجس وإلا فالإناءان الآخران الأبيض والأحمر نجسان. النجاسة إن كانت موجودة في الإناء الأسود، النجاسة المعلومة بالإجماع في هذين العلمين إن كانت موجودة في الأسود فهي غير موجودة في الإناءين الآخرين، وإن كانت غير موجودة في الأسود النجاسة فهي موجودة في الإناءين الآخرين. وهذا معناه واضح، علم إجمالي واحد إما بنجاسة الإناء الأسود أو نجاسة الإناءين الآخرين. ومن الواضح بأن مثل هذا العلم الإجمالي ينجز أطراف، كما لو حدث ابتداء بلا فرض علمين إجماليين، بفرض أن واحد من البداية علم بأنه إما الإناء الأسود نجس أو هذين الإناءين شنو أو هذا أو أن هذين الإناءين نجسان، كيف أن هذا علم إجمالي بلا إشكال ينجز؟ ينجز الإناء الأسود وينجز ماذا؟ ينجز الإناءين الآخرين، لأن الإناءين الآخرين هما طرف لهذا العلم الإجمالي. هذا مثل ذاك لأن مرد العلمين الإجماليين مع فرض التقارن بلحاظ العلم بلحاظ المعلوم إلى هذا العلم الإجمالي بنجاسة أحد أمرين، إما الإناء الأسود أو الإناءين الآخرين. فهنا لا إشكال في التمجيد ولا إشكال في عدم الانحلال، فهذه الصورة ينبغي عزلها عن محل الكلام. ومن هنا يظهر أن الكلام يقع فيما إذا لم يحصل تقارن بين العلمين الإجماليين، ثم من ناحية العلم نفسه ما في تقارن زماني من جهة العلم نفسه، وإن كان هناك تقارن زماني بلحاظ المعلوم أو لم يكن هناك تقارن بلحاظ المعلوم بالعلمين الإجماليين، فإن كانت النجاة المعلومة بالعلم بأحد العلمين متقدمة زمانا على النجاة المعلومة بالعلم الإجمالي الثاني، وإن كان هناك تقارن بلحاظ نفس شنو العلمين، وإن كان هناك تقارن بلحاظ نفس العلمين، حالة ثانية. ومر نستبر لا أن عدم التقارن موجود بلحاظ كلتا الناحيتين، يعني عدم تقارن في العلم وعدم تقارن في ناحية الشنو المعلوم العلم الإجمالي، أحد العلمين الإجماليين كعلم متقدم زمانا على العلم الإجمالي شنو الثاني. النجاة المعلومة بأحد العلمين متقدمة زمانا علينا على النجاة المعلومة بالعلم الإجمالي الثاني، فهنا لا يوجد تقارن بلحاظ كلتا الناحيتين. كلام يقع في أن العلم الإجمالي الثاني بنكتة اشتراك أحد أطرافه، كون أحد أطرافه طرف لعلم إجمالي آخر، هذا هل يوجد انحلال انحلال العلم الإجمالي الثاني، ينحل العلم الإجمالي الثاني المتأخر زمانا من ناحية العلم أو المتأخر زمانا من ناحية المعلوم أو المتأخر زمانا من كلتا الناحيتين؟ هل ينحل هذا العلم الإجمالي بالعلم الإجمالي الأول في جميع هذه الفروض أو لا ينحل في جميع هذه الفروض أو يفصل بين هذه الفروض؟ هذا محل الكلام، أن العلم الإجمالي الثاني المتأخر زمانا من ناحية العلم أو من ناحية المعلوم أو من كلتا الناحيتين هل ينحل بالعلم الإجمالي الأول ويسقط الثاني عن التمييز أو لا ينحل مطلقا أو يفصل بلحاظ الفروض السابقة؟ في هذا المقام يذكر رأي المحقق النائي. المحقق النائي نسب إليه القول بأن العلم الإجمالي المتأخر من ناحية المعلوم، العلم الإجمالي المتأخر من ناحية المعلوم، هذا ينحل بالعلم الإجمالي المتقدم من ناحية المعلوم، سواء كان نفس العلم متقدما أو متأخرا أو مقارنا، هذا لا يضر. الميزان ليس هو ملاحظ زمان حصول العلم، وإنما الميزان هو عد في ماذا بالانحلال، هو ماذا؟ هو ملاحظة التقارن وعدم التقارن بلحاظ المعلوم بالعلمين الإجماليين، هذا هو الميزان. فإذا فرضنا أن المعلوم بأحد العلمين كان متأخرا عن المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني، هنا يقول يتحقق الانحلال في هذه الحالة، من دون فرق بين أن يكون زمان العلم بأحدهما متقدم على زمان العلم بالآخر، أو لم يكن متقدما على زمان العلم بالآخر. ميزان هذا أن يكون المعلوم بأحدهما سابقا أو متأخرا عن ماذا؟ عن المعلوم الذات بالآخر. لذكر المحافة النائمة حسب يعني حسب التقريرات الموجودة، أجود التقريرات وكذا قواعد الوصول، يذكر مطلب كلي يقول لأن العلم الإجمالي ينحل إذا قامت إذا قام ما يوجب ثبوت التكليف في بعض أطرافه المعينة، هذا العلم الإجمالي البعض المعين من أطرافه، يقول هذا يوجب انحلال العلم الإجمالي. هذا الذي يثبت التكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي يقول لا يفرق فيه بين أن يكون علم تفصيلي أو يكون إمارة مثبتة للتكليف في طرف معين، أو عقل شرعي أو عقل شنو؟ عقلي، تنجيل عقلي. المهم أن يكون هناك ما يوجد ثبوت التكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي المعين. ما يوجد ثبوت التكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي المعين عقلا هو يجعل ما نحن فيه مثالية له. احنا ما نتكلم عن ما يوجد ثبوت التكليف في هذا الطرف المعين ويكون إمارة أو يكون أصل عمل شرعي أو يكون علم تفصيلي، كلامنا فعلا لا مو هذا، وإنما اللي يثبت التكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي الثاني اللي هو الطرف الأسود الإناء الأسود اللي يثبت التكليف فيه هو العلم الإجمالي الأول، لأن الإناء الأسود هو طرف العلم الإجمالي الأول، وإذا كان طرف العلم الإجمالي الأول العقل يحكم بماذا؟ بلزوم الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي شنو الأول بما فيها ماذا؟ الإناء الأسود. إذن الإناء الأسود اللي هو طرف العلم الإجمالي الثاني قام ما يوجد ثبوت التكليف فيه لكن عقلا، وهو ما لا وهو العلم الإجمالي الأول، لأنه نجز التكليف في الأطراف، يعني نجز وجوب الاجتناب عن الطرفين بحكم العقل، العقل يحكم بوجوب الاجتناب عن الإناء الأسود، والإناء الأبيض اللي هو الطرف الثاني في العلم الإجمالي الأول، إذا الإناء الأسود حكم العقل بوجوب اجتنابه. ثم أجى العلم الإجمالي الثاني هذا يمثل بما نحن فيه ويقول بأن هذا العلم الإجمالي الثاني ما دام قام ما يوجب تنجز التكليف فيه وهو بعض معين من أطراف العلم الإجمالي الثاني، هذا يوجد من خلال العلم الإجمالي شنو الثاني. كل علم إجمالي عندما يكون ما يوجد ثبوت التكليف في بعض أطرافه هو ينحل هذا العلم الإجمالي، سواء كان ما يوجد الثبوت هو علم تفصيل أو إمارة أو عقل شرعي أو عقل شنو عقلي، ما نحن فيه من هذا القديم. ثم ذكر بأنه لا يفرق في ذلك بين أن يكون الموجب لثبوت التكليف حاصلا قبل العلم الإجمالي أو حاصلا شنو بعد العلم الإجمالي، ما الفرق بينهما؟ هذا الموجب لثبوت التكليف مرة يكون قبل العلم الإجمالي اللي نتكلم عن الحلالة وعدم الحلالة، أو يكون حاصلا شنو بعده. فغاية الأمر أنه إذا كان الموجب لثبوت التكليف في بعض الأطراف المعينة حاصل قبل العلم الإجمالي، فهو يمنع من تأثير العلم الإجمالي في التنجيز من البداية. أساسا هو يمنع من كون هذا العلم الإجمالي شنو موجب شنو للمنجزية. وإذا قام بعد العلم الإجمالي فهو يجب خلال العلم الإجمالي، يعني يمنع من تأثير العلم الإجمالي في المنجزية في مرحلة البقاء، اللي هو معنى شنو الخلال. هذا الذي يوجب ثبوت التكليف في طرف معين من أطراف العلم الإجمالي، إن كان قبل العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يجي بعد هو يكون قابل للتنجيز، فهو يمنع من تأخيره أساسا. وإن كان حاصلا بعد العلم الإجمالي فهو يمنع من تأخيره بقاء، بمعنى أن العلم الإجمالي انعقد وفي مرحلة الحدوث أثر في المنجزية، لكن في مرحلة البقاء هو شنو ينحل ويسقط عن التنجيز في مرحلة البقاء، فيجب انحلاله بعد الإعقاد. الوجه الانحلال اللي ذكره، لماذا ينحل العلم الإجمالي؟ لقيام ما يوجب ثبوت التكليف في بعض أطرافه المعينة. الوجه الانحلال بشكل عام يجري في جميع الحالات، سواء حلم تفصيلي أو إمارة أو عقل شرعي أو عقل شنع عقلي، اللي هو نحن مع كلامنا. الوجه في ذلك حسب ما يستفاد من كلامه هو هذا، هو يدعى أن العلم الإجمالي إنما يوجب التنجيز إذا كان علما بتكليف فعليا على كل تقدير. علم الإجمالي إنما يوجد التنجيز إذا كان علم بتكليف على كل تقدير، حينئذ يكون موجب للمنجزية. وأما إذا كان علما بتكليف على تقدير ولكنه على تقدير آخر لا يستوجب العلم بالتكليف، بمثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزيا. شرط منجزية العلم الإجمالي أنه يستوجب العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، يعني على كل تقدير قدم سابقا علما، يعني سواء كان في هذا الطرف هو ينجز يستوجب تكليف، أو كان في الطرف الآخر أيضا هو يستوجب شنو تكليف. هذا الشرط الأساسي يكون المهم في ماذا؟ في تنجيز العلم الإجمالي. كل علم إجمالي يستوجب العلم بالتكليف على كل تقدير هذا يكون منجزا، وكل علم إجمالي لا يستوجب العلم بالتكليف على كل تقدير، وإنما يستوجب العلم بالتكليف على تقدير دون تقدير آخر، مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون موجبا للتنجيز، ينحل. مثل هذا العلم الإجمالي لا تأثير له في التنجيز. هذا الوقت نكمل البحث إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.